وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا الحديث يذكر بعض المصنفين ضمن باب أن الشروط في النكاح على ثلاثة أضرب: أحدها ما كان صحيحا مع صحة العقد، كأن تشترط المرأة على الرجل بيتا بجوار أبويها، أو أن تشترط عليه خادما إن كانت ممن لا يخدم. الثاني فاسد مع فساد العقد، ومن أمثلته نكاح الشغار الذي هو نكاح البدل، كأن تشترط المرأة على من خطبها أن يزوج أخاها أو أباها أو قريبها ابنته، فهذا فاسد مع فساد العقد. وقد مضى الكلام في الشغار قبل ليلة أو ليلتين، ومنه من الشروط الفاسدة نكاح التحليل، هذا فاسد. الثالث فاسد مع صحة العقد، شرط فاسد مع صحة العقد. كأن تشترط عليه أن لا يزور أبويه أو لا يساكنهم، هذا الشرط فاسد مع فساد العقد. فإذا تقرر هذا فالحديث يفيد أولا صحة الاشتراط في العقد، وهذا يجب أن يكون مقيدا بالشروط الصحيحة لا الفاسدة. وثانيا يفيد وجوب الوفاء بهذه الشروط، فإذا اشترطت المرأة على الرجل شرطا صحيحا لزمه الوفاء به، وإلا إذا تنازلت هي، فإن لم تتنازل عنه فإنه يجب عليه الوفاء به، وإلا رفع الأمر إلى الحاكم والحاكم يلزمه بالوفاء به أو يلزمه بالطلاق، وإن أبى فسخ الحاكم نفسه العقد. نعم.
قال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر أخرجه السبعة إلا أبا داود.
هذه الأحاديث كلها في المتعة، وتسمى متعة النساء، وهي أن يتم العقد بين الرجل والمرأة على مدة معينة، ثم بعدها ينتهي النكاح. فلاحظتم أنها تسمى متعة باتفاق الطرفين، وهذه محرمة بالنص كما سمعتم وبالإجماع إلا الرافضة، ولا يعتد بخلافهم. فالمتعة من الأنكحة الباطلة. وثمة مسألة أخرى، وهي أن يتزوج الرجل المرأة بنية الطلاق من غير اشتراط، هو من جانب واحد، من جانبه هو، هذا الأمر من جانبه هو. وهذا كثير ما يدور في خلد المقيمين في أوروبا وأمريكا من المبتعثين والذين ذهبوا للتجارة أو العمل، فيسألون عن هذه المسألة، ومنهم من يتزوجها بنية تطليقها إذا انتهت مدته، والجمهور على إباحة هذه المسألة، على إباحة هذا النكاح على هذه الصورة. قالوا المتعة اتفاق على الأجل، اتفاق على النكاح إلى أجل من الطرفين، من جهة الرجل ومن جهة المرأة، وهذه من جانب واحد، من جانب الرجل. والواقع أن هذه الصورة محرمة، أولا لمخالفتها الأصل في النكاح، فالأصل في النكاح الدوام، دوام العشرة بين الزوجين، هذا الأصل. وما يطرأ عليه من أسباب الفراق فهذا أمر طارئ، يعني ما يحدث من أسباب الفراق، أسباب الطلاق أو الخلع أو الفسخ، هذا أمر طارئ لا عبرة به، لكن الأصل هو الدوام. فالرجل يتزوج امرأة لتدوم عشرتها معه، وهي كذلك تتزوج رجلا وترضى به زوجا لها لتدوم كذلك عشرتها معه أو عشرته معها، وهذا مخالف. هذا هو السبب الأول. الثاني أن المرأة لو علمت نية هذا الرجل ما أظنها ترضى به زوجا، لأن مآلهما إلى الفراق، فهي ترى أنه يريد أن يتمتع منها إلى أجل، ثم بعد ذلك يستغني عنها بالرحيل إلى أهله. الا السبب الثالث انه غش للمراه، غش للمراه اذ كتم عنها نيته، وقد كتمها لعلمها انها لا توافق. نادر ان توافق امراه، ان توافق امراه على مثل هذا الزواج. فبان بهذه الاسباب الثلاثه ان النكاح بنية الطلاق من طرف الزوج محرم لما فيه من الإضرار بالمرأة وتفويت أعظم منافع النكاح، وهي أو وهو دوام العشرة. والله أعلم.
قال: وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أذنت لكم الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان.
وهذا الحديث ينضم إلى سوابقه من الأحاديث الدالة على تحريم المتعة، ويزيد النص الصريح في نسخها، فكلمة رخص أو رخصت أو أذنت متبوعة بالنهي، هذا من طرق النسخ ومن نص الشارع على النسخ. ولعله يزول الإشكال بهذا بينه وبين الحديث السابق، حديث من رخص عام أو غاص، حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في المتعة بأوطاس ثلاثة أيام. فإذا ضممنا الأحاديث إلى بعضها تحصل عندنا أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة عام خيبر، ثم رخص فيها ثم منع. ثانيا يفيد هذا الحديث أن من كانت نكحت أو نكحت بالمتعة فإنها لها الصداق، لها الصداق بما استحله الرجل منها. نعم. وهذا عام وليس خاصا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن رجلا أفتاه من يبيح المتعة فتمتع بامرأة لجهله، ثم بلغه بعد ذلك التحريم، فإنه يجب عليه أن يخلي سبيلها، يطلقها، ويجب عليه إن كان دخل بها أن يؤدي لها الصداقة كاملا بما استحله منها. نعم.
قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي.
هذا الوعيد ينصب على نكاح التحليل، والتحليل هو أن تتفق المرأة أو أولياؤها مع رجل على التزويج منها ثم يطلقها بعد الدخول كي تعود إلى زوجها الأول الذي طلقها طلاقا بائنا. فمن طلق، فالمرأة إذا طلقت طلاقا بائنا يعني انتهت طلقاتها الثلاث، فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره، وهذا الرجل يدخل عليها وينال منها، يأتيها يجامعها، ثم إن طلقها باختياره أو توفي عنها رجعت بعد عدتها إلى زوجها الأول إن شاءت، إذا خطبها وأرادت ذلك. وبعض الناس يتعجلون هذه المسألة فيعمدون إلى نكاح التحليل، وقد ذكرت لكم صورته، وهذا الحديث نص صريح في أنه محرم، والتحريم مستنبط من اللعن، لعن الله المحلل والمحلل له، والمحلل هو الزوج الذي تزوجها بنية تطليقها بعد الدخول عليها، والمحلل له هو الزوج الأول، هو الزوج الأول. وإن قال قائل من أين لك النهي؟ والجواب من الوعيد، فإن الوعيد كما هو مقرر في علم الأصول صيغة نهي فرعية، فهو يفيد التحريم، يفيد النهي، والنهي يفيد التحريم. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات.
هذا مقيد بما لم يتب، فإن من حد في زنا ثبت عليه الزنا فإنه لا يزوج، سواء كان رجلا أو امرأة، حتى يتوب. ولهذا قال بعض أهل العلم: هذا مخرج عن الواقع، وهو أن من حد في زنا لا يطلب إلا مثيله باتفاقهما في المشرب والمسلك. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
الظاهر أن هذه فهمت من قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، إن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لأن النكاح يشمل العقد ويشمل الجماع، كل منهما نكاح. ولهذا لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم رجوع تلكم المرأة إلى زوجها الأول حتى ينال منها الزوج الثاني مثل ما نال الأول، هذا كناية عن الجماع، حتى يذوق من عسيلتها، هذا كناية عن الجماع. وبهذا يعلم كما قدمنا أن من طلق طلاقا بائنا فإنها لا تحل لزوجها الأول إذا أرادها وأرادته إلا بعد زوج يدخل عليها الدخول الكامل بأن يأتي منها مثل ما أتى منها زوجها الأول. وقد فصلنا آنفا. نعم.
قال: باب الكفاءة والخيار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم، وفي إسناده راو لم يسم، واستنكره أبو حاتم، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع.
هذا الحديث لو أولا باب الكفاءة، والكفاءة والتكافؤ بمعنى واحد، وهو أن يكون الرجل الخاطب كفءا للمرأة. وهذا الحديث لم يصح، والسيرة أو السنة التقريرية عن النبي صلى الله عليه وسلم تخالف ذلك، فإن نسوة من قريش، من أعرق قريش، من بني زهرة ومن غيرهم، تزوجها موالي، تزوجها موالي، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو صح فإنه ليس على سبيل الإيجاب، ما أفاده ليس على سبيل الإيجاب، وإنما على سبيل الندب، لأن العادة جرت أن من ليسوا متكافئين لا يتوافقون. هذا لو صح الخبر، وسيأتي أيضا من النص الصريح ما يخالفه. وهنا مسألة، وهي أنه يسوغ لصاحب النسب أن لا يخلط نسبه بغيره، له ذلك إلا إذا تضرر النساء. فمثلا لو كان إنسان، لو كان شخصا من بني هاشم وآخر من الأعاجم، فإن الكفء من بني هاشم أولى لا شك، هاشمية مع هاشمية هذا أولى. لكن إذا رضيته المرأة لما هو معروف عنه من حسن دينه وخلقه، فإنها لا تعضل في ذلك ولا تمنع أبدا. بل إذا رأى أهل النسب أن نساءهن عزف عنهن أكفأهن من بني عشيرتهن، وجب عليهم أن يزوجوها، أن يزوجوهن من يطلبهن من غيرهم، لأن مصلحة المرأة هنا مقدمة على مصلحة النسب. نعم.
قال: وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنكحي أسامة، أنكحي أسامة، رواه مسلم.
هذا الحديث له قصة، وهي أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها استشارت النبي صلى الله عليه وسلم في أن معاوية وأبا جهم خطباها، إلى آخر القصة، وقد قدمتها لكم. والشاهد هنا أن التكافؤ ليس بلازم، فهي أسدية من بني أسد، وأسامة من موالي، من الموالي، من موالي بني هاشم، هو مول، هو ابن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة أن تتزوجه. قالت فنكحته فاغتبطت به، وجدته رجلا صالحا يعينها على دينها ودنياها، فقبضها بنات جنسها من النساء. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه وأنكحوا إليه، وكان حجاما، رواه أبو داود والحاكم بسند جيد.
أنكحوا أي زوجوا، وانكحوا إليه أي تزوجوا منه، يعني زوجوه مولياتكم وتزوجوا مولياته. والرجل حجام، والحجامة مما كانت العرب تأنفها، مما كانت العرب تأنفه من الصناعات، وتشمئز من أهله، وهذه سنة قولية في أن التكافؤ ليس بلازم، بل العبرة بالمصلحة. وبنو بياضة قبيلة عربية من الأوس أو من الخزرج، من الأنصار. نعم.
قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها رضي الله عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا والأول أثبت. وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند البخاري أنه كان عبدا.
الظاهر أن الحافظ رحمه الله فرغ من مسألة الكفاءة التي تضمنتها الترجمة، وهي المسألة الأولى، فهو قال باب الكفاءة والخيار، وانتقل إلى مسألة الخيار، وهي التخيير في إمضاء النكاح أو تركه. وبريرة هي مولاة عائشة رضي الله عنها، وعن عائشة على 9 أواق من الذهب، فجاءت عائشة رضي الله عنها فقالت أعينيني، قالت أعينك على أن يكون ولاؤك لي، يعني أدفع السداد، أسدد دين الكتابة. فذهبت إلى أهلها فأبوا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أعينيها واشترط لهم الولاء. قال أعينيها واشترط لهم الولاء. ف ففعلت عائشة رضي الله عنها ذلك، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال رجال يشترطون شروطا، أو ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ثم قال: نعم، قضاء الله أوثق، قضاء الله أحق وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: في بريرة ثلاث سنن، ثلاث سنن: الولاء لمن أعتق، وخيرت في زوجها، ودخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فطلب طعاما، فأتيناه بخبز وشيء من الأدم، فقال: ما لي أرى البرمة على النار، أفيها لحم؟ قالوا: نعم يا رسول الله، لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. قال: هو عليها صدقة، وهو لنا منها هدية. هذه الثلاث السنن. ولما عتقت خيرها، نعم، كان زوجها يمشي في الأسواق ويبكي يريدها، ويتقول: لا والله لا أريده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجعي. قالت: يا رسول الله، آمر أم شافع؟ قال: بل شافع. قالت: لا أريده، لأن صارت حرة وهو عبد. وهذا أرجح الروايات، أنه كان عبدا، فلو كان حرا ما خيرت في البقاء معه، لو كان حرا وهي أمة مملوكة ثم عتقت ما كان لها الخيار. نعم.
قال: وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي، وأعله البخاري.
أعله البخاري لأنه فيه مجهولين: الضحاك والراوي عنه وهو أبو وهب الجيشاني. والحديث من حيث النظر يوافق أصول الإسلام التي منها تحريم الجمع بين الأختين، وفيه دليل على أن إحداهما تطلق والأخرى تبقى، وفيه دليل مع شواهد كثيرة على صحة نكاح الكفار. فمن أسلم وله زوجة فإنه لا يستلزم إسلامه أو إسلامهما تجديد العقد. فأسلم ألوف من قريش ومن غيرهم، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أو أحدا منهم أن يطلق ويجدد العقد، أقرهم على أنكحتهم التي كانت قبل الإسلام. نعم.
وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله 10 نسوة فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم، وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم.
هذا الحديث وإن كان أعله هؤلاء العلماء، لكنه من حيث النظر يفيد ما أفاده الحديث قبله، وشواهد ذلك كثيرة. والمتقرر من أصول الإسلام أنه لا يحل للرجل الزواج بأكثر من 4. نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه أحمد والحاكم.
بعد متمم له.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل أجود على حديث عمرو بن شعيب.
المحققون على ما أفاده حديث ابن عباس، وذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمع في إسلام أبي العاص بن الربيع زوج زينب رضي الله عنهما، أو أنه كان يكتم إسلامه. وهذا له شواهد كثيرة، فإنه حينما تسلم المرأة وهي تحت رجل كافر، فإذا غلب على ظنها أنه سيسلم فإنها لا تفارقه، وإذا تيقنت أو غلب على ظنها أنه لن يسلم فإنها لا تحل له. وكذا لو أسلم الرجل وتحته امرأة كافرة، لقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وصححه ابن حبان والحاكم.
هذا الحديث دليل على أن من أسلم، سواء وأسلمت زوجه سواء كانت قبله أو بعده، ولم تتزوج فهو أحق بها، هي في عصمته. أقول هي في عصمته، أسلمت قبله وأسلم بعدها، أسلمت قبله وأسلم بعدها قبل أن تتزوج هي، فهي في عصمته. ولهذا فإن الرجل احتج على المرأة، قال: علمت إسلامي، يعني علمت أني أسلمت، فهي تزوجت في عصمة رجل، ولهذا انتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرجعها إلى زوجها الأول. نعم. طيب. الآن نستعرض بعض الأسئلة.
كم باقي عددها؟ ربع ساعة.
ربع ساعة.
طيب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، سددك الله إلى ما فيه الخير والصواب،
آمين وإياك والسامعين والسامعات.
رجل دعا زوجته إلى فراشه فأبت الزوجة فقال لها إن خرجت من باب الغرفة فأنت طالق، فخرجت من الباب عنادا له ورجعت وجامعها، هل هذا يعتبر طلاقا؟ وهل طلاق الرجعة يشترط له الشهود؟
أرجو من الرجل أن يهاتفني غدا هو وزوجه، فإني لو شرحت هذه المسألة ما أظن كثيرا من الناس يفهمها، ولربما فسرها بغير تفسيرنا، فأطلب من الزوجين اللذين أسأل الله أن يجعلهما وإيانا وإياكم والسامعين من المباركين حيث قلنا، أطلب منهما مهاتفة غدا الساعة 11، وأظن الهاتف معلن، وإذا لم يعرفوا فليتصلوا بأبي عبد الرحمن شيخ عبد الله بن عمر.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول يا شيخ إني أحبك في الله، سؤاله هل يجوز الزواج من ابنة عمي بغير مهر والعم راضي؟
أحبك الذي أحببتنا من أجله، هذه تسمى المفوضة أو المفوضة، فإن طلقت قبل الدخول فلها متعة تقدر حسب العسر وحسب حال الرجل يسرا وعسرا، إن طلقت قبل الدخول، وإن طلقت بعده فلها مهر مثلها. وأنا لا أدري عن حالك هل أنت عقدت أو لا، فإن كنت لم تعقد فالمهر حق لها هي، أعطها أرضها ولو رضي أبوها بدون مهر، وإن كنت قد عقدت فكذلك طيب خاطرهم بمهر المتيسر. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل توجد هذه الأيام زيارة لقبر يسمى قبر النبي هود وهو في حضرموت، هل فعلا هذا القبر لهود عليه السلام؟ وما حكم الناس الذين يأتون إليه للتقرب إلى الله حسب مفهومهم؟ أرجو تقديم النصيحة للعوام هداهم الله.
أولا مثل هذه الأمور لا سبيل إلى إثباتها إلا بخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم، وليس هناك خبر يحدد لنا قبر أيوب صلى الله عليه وسلم ولا غيره ولا قبر غيره من الأنبياء، فالمعروف هو قبر محمد صلى الله عليه وسلم، أما قبور غيره من الأنبياء حتى الساعة لا أعلم نصا يحدد قبر واحد منهم. ثانيا اعتياد الناس زيارة هذا القبر مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم فلا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، هذا من وجه، ومن وجه آخر فيه مخالفة أخرى ويشد الرحل لزيارة هذا القبر، وثمة وجه آخر وهذان الوجهان من البدع، وثمة أمر آخر وهو إن كان هؤلاء العامة يدعون صاحب القبر من دون الله ويقربون له القرابين فقد وقعوا في الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. نعم. فأنصح هؤلاء أن يدعوا هذه الزيارة التي أقل ما يقال فيها إنها زيارة بدعية.
أحسن الله إليكم. سؤال من النساء،
من الطالبات يعني؟
نعم، من الطالبات. تقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فتاة لا أسمع في هذه الدنيا من الأصوات ولا أتكلم، وأنا الآن أشرت هذا الكلام لأخت تفهم إشارتي وأصلي الصلوات الخمس، فلا أعرف ماذا أقرأ غير أني أعرف قول الله أكبر وأن الله في السماء، فهل علي شيء؟ لأني لو قلت سأتعلم القرآن كيف يعلموني القراءة؟ وهل صلاتي صحيحة؟ أفتونا مأجورين.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف كتبت هذه الرسالة؟ اللهم عوضها خيرا، اللهم عوضها خيرا، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها. بلغيها يا من كتبت الرسالة لها مني السلام، وأن الله عز وجل لا يكلفها أكثر من ذلك. لكني أنصحها أن تدخل معهد الصم والبكم للنساء لتتعلم. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: لدي مولودة، هل يجوز أن أسميها ماريا؟ وإذا كان لا يجوز،
سميها ماذا؟
ماريا.
ماريا؟
نعم.
نعم.
وإذا كان لا يجوز، لماذا لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم زوجته ماريا إلى اسم آخر؟ جزاكم الله خيرا.
صلحك الله، أنت تسأل وتفتي يا أخي، هذا والله غريب. الله يهديك، ضيعت وقتك بالكتابة. ماذا أقول؟ هاتي غيره. هو سأل وأجاب.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم اقتناء الطيور في المنزل والحيوانات الأليفة؟
لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، لكن إلا الكلاب. الكلاب فلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا لغير ماشية أو صيد، أو كلب صيد أو حرث، فإنه ينقص كل يوم من أجره قراطان. قالوا: وما القراطان يا رسول الله؟ قال: كالجبلين العظيمين. فلا تربوا الكلاب يا أيها الناس إلا لهذه الأمور الثلاثة، الأغراض الثلاثة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا اشترطت المرأة على الزوج أن لا يتزوج معها غيرها، فهل يصح هذا الشرط ويجب على الزوج الوفاء به؟
هذا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ما أدري السائل طالب أو طالبة. طيب، نقول: وعلى كاتب السؤال السلام ورحمة الله وبركاته. هذا شرط فاسد على التحقيق. يتزوجها ثم يتزوج غيرها فيما بعد. نعم، هذه تستحق أن يتزوج عليها ثلاثا حتى يكمل النصاب.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ثانية من دون علم الزوجة الأولى التي قد يحدث عندها ضرر عند سماعها للخبر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أولا، الأصل في التعدد، الأصل هو التعدد، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالاكتفاء بالواحدة رخصة عند العجز عن العدل، والعدل في المبيت والسكنى والنفقة. ثانيا، ليس للمرأة حق في الاستئذان إذا أراد زوجها أن يتزوج الثانية والثالثة والرابعة. أحسن، خليكم تكملون النصاب. وإن من باب جبر الخواطر وتقوية الوفاق إشعارها بكلمات تطمئن إليها ويشيع في نفسها الأمن وأنه ليس راغبا عنها، ولكن هذا حق له أباحه الله فأراده. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ، إني أحبك في الله وأريد منك أن تدعو الله لي بترك المعاصي. سؤالي: هل الشروط بعد الزواج مقبولة وملزمة على الزوج إذا حصلت مشاكل واشترطوا عليه شروط ووافق عليها؟ جزاك الله خيرا.
أحبك الذي أحببتنا من أجله، اللهم تقبله بقبول حسن وأنبته نباتا حسنا ووجهه الوجهة الصالحة، اللهم عجل له الهداية ورده إلى الحق ردا جميلا، واحفظنا وإياه والسامعين من نزغات الشياطين. يا بني، أنت لم تذكر هذه الشروط. أحيانا تكون الشروط لازمة، مثل أن لا يصلي الرجل، فالمرأة تذهب إلى بيت وليها وتشترط في العودة إليه أن يحافظ على الصلوات الخمس جماعة ويحافظ على الجمعة. وأحيانا يتعلق الشرط بمروءتها وشهامتها وكرامتها، كأن يستعمل معها دائما القذف ويهينها ويذلها ويضربها ضربا مؤذيا مؤلما لا تتحمله، فهي تذهب إلى أهلها تستجير بوليها وتشترط في العودة إليه أن يحترمها وأن يحسن عشرتها، فالشرط في هذا لازم يجب الوفاء به. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ،
أبو الوصل الأذان الشيخ.
نعم شيخ.
عليكم
وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم الدراسة في الجامعات المختلطة بحجة الضرورة؟
أولا لا ضرورة، والدراسة في الجامعات المختلطة هذا محرم. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم الدراسة في الجامعات المختلطة بحجة الضرورة؟ جزاكم الله خيرا.
أقول: الدراسة المختلطة في عرف الناس اليوم هي أن يجلس الطلاب إلى الطالبات، فأحيانا يجلس الطلاب في المقدمة والطالبات في المؤخرة، وأحيانا يجلس الصنفان مع بعضهما، تجد الطالبة والطالب أو الطلاب والطالبات صفوفهم واحدة، وهذا هو سبب التحريم. أضف إلى ذلك أن جل هؤلاء الطالبات متبرجات سافرات، والضرورة هي مجرد دعوة. يمكن أن يدرس في جامعات ليست مختلطة. نعم، إذا كان اضطرت الجهة التعليمية إلى جعل الطلاب والطالبات في مكان واحد فله عندنا قيود. الأول أن يكون هؤلاء الطالبات متحجبات عاملات بما فرضه الله عليهن من الحجاب. الثاني أن يكون الطالبات في المؤخرة ولا يجلسن مصافات للطلاب. الثالث أن يكون بين الجنسين حاجز حيث لا يتمكن الطلاب من رؤية الطالبات، يتمكن الطالبات من رؤية المدرس إذا كان يكتب، ولا يتمكن الطلاب من رؤيتهن. الرابع أن يستقل الطالبات بالمدخل والمخرج والفناء، الساحة العامة، بحيث لا يمكن اتصال الطلاب بهن في الساحة العامة، معزولات في ساحة خاصة، ومعزولات في المدخل، ومعزولات في المخرج. فإذا قامت الجامعة والمدرسة بهذا وأشرفت عليه جهة علمية شرعية موثوقة وأقرته، أرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: والله إني أحبك في الله يا شيخنا الفاضل. سؤاله: قال: أصبت بعمل ساحر وكيد حاسد، حيث فقدت العمل والمال، والزوجة مؤخرا صارت تكرهني كرها شديدا. بدأت أتعالج ولله الحمد، علما بأنني مستقيم ولله الحمد. السؤال الأول: هل يجوز لي قتل الساحر بعد أن علمت أنه هو من عمل هذا العمل، علما بأنه لا يوجد قانون يحرم السحر؟ السؤال الثاني: هل يجوز لي أن أطلب فيه أو أطلب منه فك السحر؟ السؤال الثالث: هل زوجتي آثمة بعد أن علمت بمرضي وسبب فراقنا ولم تقف إلى جانبي، علما بأنه توسط أهل الخير للصلح فلم يوفقوا؟ أرجو أن تدعو لي بالشفاء وأن يجمعني الله بزوجتي، جزاك الله خيرا.
اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اشفه من مرضه وأذهب عنه وعن زوجه كيد الشيطان، وانصره على من آذاه، واجعل العاقبة خيرا له في دينه ودنياه. أولا يا بني، لا تثرب على زوجك، فأظن العمل طالها منه ما طالك أنت، نالت من السحر ما نالك أنت. وثانيا، لا يحل لك قتل الساحر، فإن كنت صادقا في دعواك على فلان أنه سحرك، إن كنت صادقا في دعواك أن فلان من الناس سحرك وعندك البينة، فارفع أمرك إلى الدوائر الشرعية في بلدك، وما أظنها إلا وتنصفك إن شاء الله تعالى، ما أظنها إلا وتنصفه وتأخذ حق. الأخير، إذا كنت تعرف هذا الساحر معرفة تامة وعندك بينة، أو تعلم أنه سيقر بسحرك، فاطلب منه شخصيا هو حل سحرك، اطلب منه حل سحرك ولو دفعت له مالا، هذا يجوز لك إن شاء الله. وليست قاعدة، لا تظنوا أني أفتي بحل السحر من قبل الساحر على الإطلاق، لا، معاذ الله. أقول مكررا: إذا عرفنا أن فلانا سحر عمرا وقدرنا فإن نطلب من فلان الساحر هذا أن يحل السحر عن من؟ عن عمرو. فهو من باب مطالبة المفسد بإصلاح ماذا؟ ما أفسده. أما أنها قاعدة عامة أرجوكم لا أبيح أن ينقل عني هذا، أنا لا أفتي بجواز حل السحر من قبل ساحر، لا، الفتوى مقيدة، وما أظنكم إلا وعيتها وعيتموها. واضحة؟ نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما قولكم في من يقول إن المرأة إذا أسلمت ولها زوج كافر ولها منه أولاد وكان بينهما محبة أنها تبقى معه، وينقل هذا عن ابن القيم في أحكام أهل الذمة؟
ما أظن هذا صح عن ابن القيم أبدا، وإنما كما قدمت لكم إذا كانت تطمع في إسلامه وجدت منه ما يطمعها في إسلامه فهي تبقى معه مع المناصح، فإذا أصر فإنها تفارقه، والأولاد أولادها. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل من نصيحة للنساء المعارضات للتعدد مع حاجته ونفعه؟
هذا السؤال مضى مثله، فأكتفي بالإجابة تلك. نعم، لكن إذا كانت لكن أقول هنا كون المرأة تكره أن يتزوج عليها الرجل هذا فطرة فطرها الله عليها، لا تستطيع يعني حماية نفسها منها إلا القليل جدا. بل حدثتني عمة لي رحمها الله قالت: والله يا ولدي لا يوجد امرأة تحب الطبينة، يعني باللهجة العامية يعني الضرة، لكن العاقل يعني تدرى، ولا لا يوجد أبدا، يعني حسب ما تعلم هي. بل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سلمنا من الغيرة. وهنا نقول يحرم عليها أن تؤذيه في نفسه أو ماله، هذا حرام عليها، كونها تكره أن يتزوج أخرى هذه فطرة، ولكن لا يحل لها أن تؤذيه في نفسه وماله، كذلك لا يحل لها أن تطلب الطلاق من أجل هذا. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت طلاقها بغير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا عقد عقد الزواج رجل صوفي يعتقد بالقبور ونحوها، فهل عقده هذا باطل وما العمل؟
يعني هذا الصوفي مأذون قصده ما؟ ها؟ خلاص خذ مراتك وروح ما عليك منه، لكن إذا تزوجت الثاني لا تقرب الصوفي هذا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل أن الرجل لا يتزوج فوق أربع نسوة؟ يقول: كيف برجل تزوج الأولى ثم طلقها، وتزوج الثانية ثم طلقها، وتزوج الثالثة ثم طلقها، وهكذا تزوج سبع نسوة، فما معنى قول لا يتزوج الرجل فوق أربع نسوة جزاكم الله خيرا؟
يعني معناه لا يجمعهن في عصمة واحدة، لا يجمع أربعا، أما كونه يتزوج ويطلق هذا شيء آخر، لو حتى مئة. نعم، يعني لا يدخل في التحريم في هذه الحال.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: بارك الله فيكم يا شيخ، وجعل الفردوس الأعلى مثواكم.
آمين وإياك والسامعين والسامعات.
هل هذه القاعدة صحيحة؟ التأويل فرع التصحيح؟
أول مرة أسمع بها. كيف التأويل فرع التصحيح؟ أول مرة أسمع بها. لكني أنا أعلم من نصوص من آية الكتاب الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي السلف الصالح أن الخطأ يرد، الخطأ يرد ولا يقبل أبدا، ثم إن كان المخطئ مصرا على خطئه معاندا عومن بما يستحق. فأخشى أن هذه قاعدة بديل من قاعدة نصحح ولا نهدم. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما نصيحتك يا شيخ لمن يفكر ويتكلم دائما في الزواج بحيث أصبح جل حديثه فيه، علما أنه لا يستطيع الزواج؟
لعل الله يؤتيه من القدرة ما يستطيع أن يتزوج به. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ماذا لو وافقت المرأة على الزوج بالرجل بنية الطلاق؟
صارت متعة في هذه الحال، يعني فروا من قطر وقعوا في بحر، هذه مشكلة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سؤال من الشبكة، سائل من المغرب يقول: هل يجوز التسمي باسم تسنيم؟
اسم تسنيم؟ والله لا أستطيع أن يعني أقول حرام، لكن أنا أنصح أن يسمي المسلمون بناتهم بأسماء الصحابيات الخيرات، وأفضل أسماء أمهات المؤمنين، كذلك سيدة نساء العالمين رضي الله عن الجميع. سموا عائشة، فاطمة، صفية، سموا ميمونة، سموا حفصة، سموا جميلة، سموا زينب، عليكم بالأسماء المعروفة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أرشدونا كيفية التدرج في طلب العلم، وما هي الكتب التي نبدأ بها في العقائد والفقه والنحو وكتب التفسير، جزاكم الله خيرا.
أظن أن أبا عبد الرحمن مضيفنا الشيخ عبد الله بن عمر وإخوانه من انضم إليهم سيدرجونه إن شاء الله تعالى، فهم أعرف بأحوال أهل بلدهم. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل من قال عن نفسه أنه كافر من غير ما بأس به يكفر ولو لم يعتقد ذلك؟
أعوذ بالله، هذا من نزغات الشيطان. قل: ربي إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك يا ربي يحضرون. لا تقل هذا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ إني أحبك في الله، سؤالي: إذا تزوجت امرأة هاشمية من رجل غير هاشمي، هل الأولاد هاشميين فتحرم عليهم الصدقة ونحوها أم لا؟
الصدقة الأصل تحريمها على آل البيت، وهم خمس أفخاذ من بني هاشم: آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن هشام بن عبد المطلب. هؤلاء هم الذين تحرم عليهم الصدقة، والسر في ذلك أنهم كانوا يأخذون حقهم من الخمس، واليوم لا يوجد خمس، فتحل لهم الصدقة ضرورة. ثم هذه المرأة التي الهاشمية التي تزوجت رجلا غير هاشمي تحل الصدقة إذا أعطيت لزوجها، فهي تكون لها هدية. إذا كان زوجها فقيرا وتصدق عليه فإنها تأكل من هذه الصدقة وتكتسي وتشرب تلبس، فيكون من قبيل الهدية. نعم، ولا بأس عليها إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأحسن الله إليكم.